السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. رواه النسائي وصححه ابن حبان، وزاد فيه الطبراني: وقل هو الله أحد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعض الأذكار التي تقال أدبار الصلوات، ومن هذه الأذكار ما هو من أفضل الأذكار وهو القرآن، ومن أفضل ما يقرأ في كتاب الله عز وجل، والمفاضلة معروفة عند أهل العلم، وإن كان الكل كلام الله، أفضل آية في كتاب الله هي آية الكرسي، كما أن أعظم سورة في القرآن هي سورة الفاتحة، وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. ففي هذا الحديث، حديث أبي أمامة وغير الباهلي، بأمامة الباهلي صدي بن عجلان، إذا أريد قيل الباهلي، وإذا أطلق فالمراد به هذا أنصاري خزرجي اسمه إياس بن ثعلبة، يقول رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة. هناك في حديث معاذ: لا تدعنا أن تقول في دبر كل صلاة، وقلنا أن لفظ العموم كل شامل لجميع الصلوات، وهنا دبر كل صلاة مكتوبة، فدل على أنها لا تشرع بعد النوافل. من قرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الآية دبر كل صلاة مكتوبة، سميت آية الكرسي لذكر الكرسي فيها، وسع كرسيه السماوات والأرض، مكتوبة يعني مفروضة، مراد بذلك الصلوات الخمس. لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، العائق من دخوله الجنة أن يموت، فإذا مات دخل الجنة. هل يدخل الجنة مباشرة أو يمكث في قبره في البرزخ قبل دخول الجنة؟ لكن يأتيه من مقدمات الدخول في قبره ما يستحق أن يسمى دخولا، فيفسح له في قبره ومد بصره، يكون قبره عليه روضة من رياض الجنة، نسأل الله من فضله. مقدمات الدخول، لا يقول قائل أنه يدخل الجنة مجرد أن يموت ولا يمر بالبرزخ، لا، هناك حياة برزخية مكانها القبر بين الحياة الدنيا وبين الآخرة. فهنا سمى مقدمة الدخول دخول، كما أن مقدمات الفتح فتح، فصلح الحديبية باعتباره مقدمة للفتح لفتح مكة سمي فتحا، ونزلت فيه سورة الفتح. وهنا مقدمة الدخول وهو هذه الحياة البرزخية التي ينعم فيها هذا الذي واظب على آية الكرسي، ينعم فيها بقبره. والمواظبة على آية الكرسي دبر كل صلاة سبب من أسباب دخول الجنة، والسبب قد تترتب عليه آثاره فيحصل المسبب، وقد يتخلف الأثر لوجود مانع، قد يكون عند الشخص ما يمنعه من دخول الجنة، ما يستحق به دخول النار، إما مؤبدا إن كان عنده ما يخرجه من الدين بالكلية، أو مؤقتا إن كان عنده شيء من الكبائر. فقراءة آية الكرسي والمحافظة عليها المداومة عليها سبب كغيرها من الأسباب، فلا نتكل على مثل هذا. ولذا جاء: من توضأ نحو وضوء هذا ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره، دخل الجنة من أي أبوابها الثمانية شاء. ثم قال في الحديث: ولا تغتروا، يعني ما نغتر بمثل هذه النصوص، نترك الواجبات ونقترف الكبائر والمحرمات، لا، هذه أسباب، ومعلوم أن السبب قد تترتب عليه آثاره إذا انتفت الموانع، وقد لا تترتب عليه الآثار إذا وجدت الموانع. قد يلبس المرء من الثياب 5 ثياب 16 وفروة وبشت ويدخلها البرد، لأن سبب، فليس السبب موجبا ولا مستقلا بحصول المسبب، لكن علينا أن نعمل بمثل هذه الأمور التي جاء الحث عليها من قبل الشارع، لكن لا نغتر فنعتمد عليها. لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، والحديث صحيح، خرج عند النسائي في الكبرى في عمل يوم والليلة، وعزاه المنذري إلى ابن حبان وغيره من أهل العلم، وزاد الطبراني وقل هو الله أحد، جاء الحديث الصحيح فيها أنها تعدل ثلث القرآن، قل هو الله أحد سورة الإخلاص. فعلينا أن نداوم على قراءة آية الكرسي وقل هو الله أحد والمعوذتين، وجاء فيها النص الصحيح أيضا. نعم.
وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. رواه البخاري.
نعم. حديث مالك بن الحويرث من قوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، أصل عظيم وقاعدة كلية من القواعد التي تدور عليها مسائل الصلاة. صلوا كما رأيتموني أصلي، ففعله عليه الصلاة والسلام الذي داوم عليه بيانا لما أوجبه الله على هذه الأمة من الصلوات، ما داوم عليه عليه الصلاة والسلام أخذا بعموم هذا الحديث يدل على الوجوب، وما تركه عليه الصلاة والسلام أحيانا وفعله أحيانا يدل على الاستحباب. فداوم النبي عليه الصلاة والسلام على القيام وعلى القراءة وعلى الركوع وعلى السجود وعلى الجلوس وعلى التشهد وعلى السلام وغير ذلك من الأركان والواجبات، فعل السنن غالبا وتركها أحيانا لبيان الجواز، فكان مما فعله النبي عليه الصلاة والسلام من رواية مالك بن الحويرث أيضا ما سماه الفقهاء جلسة الاستراحة، وهي بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى والثانية من الركعة الثالثة. في الصحيح من حديث مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعتمد قائما حتى يجلس، حتى يستوي قاعدا. اصطلح أهل العلم على أن يسموا هذه الجلسة جلسة استراحة، تقدم ذكرها والإشارة إليها. فهل هي مما داوم عليه النبي عليه الصلاة والسلام أو فعله أحيانا فيكون من باب المستحب؟ هل داوم عليها فتكون من الواجبات، أو فعلها أحيانا لتكون من المستحبات، أو فعلها عند الحاجة إليها لتكون منزلة منزلتها في الحاجة إليها؟ النبي عليه الصلاة والسلام لم يداوم عليها، بدليل أن أكثر من نقل صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكرها، ونقلها مالك بن الحويرث، فدل على أنه فعلها على جهة الاستحباب، والترك إنما هو لبيان الجواز. ثبتت من حديث مالك بن الحويرث، هذا مثال، وجاءت في بعض طرق حديث المسيء وفي بعض طرق حديث أبي حميد في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، فدل على أن فعلها سنة. وكونها تفعل عند الحاجة، أنا أقول العكس، كونها تترك عند الحاجة لأنها زيادة عبء وليست استراحة، فكون النبي عليه الصلاة والسلام يفعلها في آخر عمره مع حاجته إلى الراحة، وليس فيها راحة لأنها ليست جلسة طويلة بحيث يطمئن الإنسان ويرتاح، فالإنسان إذا قام من سجوده إلى القيام مباشرة أسهل من كونه يثني رجله ويجلس ثم يقوم. وأيضا جاءت كما أشرنا في بعض طرق حديث المسيء، فلا داعي للقول بأنها تفعل عند الحاجة، بل هي سنة من سنن الصلاة. كونها تترك لبيان الجواز لا يعني أنها غير مشروعة. صلوا كما رأيتموني أصلي هو نظير قوله عليه الصلاة والسلام بعد أن بين الحج المأمور بفعله عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. فما داوم عليه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يتركه فهو واجب، لأنه بيان للواجب، وما تركه دل على أنه ليس بواجب، وأن تركه لبيان الجواز، جواز الترك. صلوا كما رأيتموني أصلي. وفي الوضوء قال عليه الصلاة والسلام: من توضأ نحو وضوء هذا. صلوا كما رأيتموني أصلي، وفي الوضوء نحو وضوء هذا. هل هناك فرق؟ الظاهر من التشبيه هنا كما رأيتموني المطابقة بين المشبه والمشبه به، وهناك التقريب، يعني توضأوا قريبا من وضوئي، لأنه لا يمكن محاكاة النبي عليه الصلاة والسلام في وضوئه من كل وجه. ويمكن أن يقال هنا في الصلاة أنه لا يمكن أن يصلي المسلم مهما بلغ من التحري لأفعاله عليه الصلاة والسلام والاقتداء به أن يصلي كما يصلي مطابقة 100%. نقول على الإنسان أن يحرص شد الحرص أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في صلاته وفي وضوئه وفي عباداته كلها. مع الأسف أن بعض طلاب العلم يعرف الأحكام المتعلقة بالوضوء والأحكام المتعلقة بالصلاة، أحكام المتعلقة بالحج، يفرط في كثير منها، مع أنه جاء الأمر بذلك: صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم لا يكلف الله نفسا الا وسعها، الذي يعجز عن تطبيق الصلاة النبوية بحنافيرها يأتي بما يستطيع، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الذي لا يستطيع أن يحج كما حج النبي عليه الصلاة والسلام مطابقة يفعل ما يستطيع بعد الحفاظ على الأركان في العبادات كلها، ثم بعد ذلك يأتي بما يستطيعه من السنن. بعض الناس يأتي بالعبادات بالقدر المجزئ فقط ولا يحرص على تطبيق السنن، وهذا حرمان. نعم هي صحيحة ومجزئة ومسقطة للطلب، لكن قد لا تترتب عليها آثار الكاملة مما أعده الله جل وعلا لمن يقيم الصلاة. وإلا وقد تكرر في النصوص إقامة الصلاة، وإقامتها الاتيان بها على الوجه المستقيم القائم التام، فنحرص على تطبيق كل ما يبلغنا عنه عليه الصلاة والسلام من أفعال بأن نحاكي فعله عليه الصلاة والسلام، ونأتي بالعبادات على ضوء ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من فعله، ونأتمر بأمره ونمتثل توجيه النبوي عليه الصلاة والسلام في جميع العبادات. لأنه يخشى ممن يفرط بالمستحبات أن يتساهل في الواجبات أو لا يعان على الإتيان بالواجبات، ثم بعد ذلك يصل الخلل إلى أن يفرط بالأركان، وحينئذ ترد عليه صلاته فيكون كما قيل له صلي فإنك لم تصلي. الله المستعان. نعم
أحسن الله إليك. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري.
حديث عمران بن حسين رضي الله عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له صلي قائما لأنه يشتكي، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وهذا الذي في الصحيح، لكن الذي في البلوغ زيادة وإلا فأومي. الحديث مخرج في البخاري دون قوله فأومي. والمحقق الذي يتصدى لتحقيق الكتب ليس له أن يحذف منها شيئا، بل يبقي الكتاب كما هو، إذا ألفه بنفسه يفعل ما شاء، لكن يتصرف في كتب الناس لا، يثبت ما في الكتاب مما اتفقت عليه النسخ، ويشير إلى اللفظ الزائد الذي لا يوجد في الأصل أو ما أشبه ذلك. فعلى من تصدى لتحقيق هذا الكتاب هو يترجى، يقول لعل الناس نظروا الحديث الآتي بعده، لا هي موجودة في النسخ وعليها الشرح، هي موجودة، يعني كون الحافظ أخطأ أو أصاب ده شيء آخر، لكن هي موجودة في النسخ فتبقى كما هي، ودور المحقق أن يعلق عليها، أن يقول هذه اللفظة لا توجد في المصدر الذي نسب إليه، على أن الحافظ رحمه الله لم ينسب الحديث إلى مصدر، لم يخرج الحديث، والحديث مخرج في الصحيح في البخاري دون قوله وإلا فأومن. حديث عمران بن حسين وهو شاكٍ يسأل النبي عليه الصلاة والسلام كيف يصلي، يقول صلي قائما، هذا الأصل، ولذا يجب القيام مع القدرة، بل عدوه في الأركان، ولا تجوز الصلاة من قعود إلا لمن لا يستطيع القيام، فإن لم تستطع فقاعدا. صلي قائما، والأمر بالصلاة يشمل جميع الصلوات، فإن لم تستطع القيام فصلي قاعدا، فإن لم تستطع الصلاة قاعدا فعلى جنب، يعني على جنبك الأيمن مستقبلا القبلة بوجهك. هذا الحديث فيه دلالة على أنه لا بد من القيام في الصلاة، وإطلاقه يشمل جميع الصلوات فرضها ونفلها. وثبت أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم، فدل على أن الصلاة تصح من قعود. الحديث يدل على عدم الصحة، لأنه علق القعود أو الصلاة من قعود على عدم استطاعة القيام، فدل على أن القائم لا تصح منه الصلاة قاعدا. والحديث الآخر صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم يدل على أن الصلاة صحيحة من قعود، وإن كان مستطيعا القيام لكن ليس له من أجر إلا النصف. وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي من قعود، صلى بعض الصلوات من قعود في الركعتين اللتين بعد الوتر، وإذا أراد إطالة القيام قرأ وهو جالس ثم قام فركع عليه الصلاة والسلام، فدل على صحة صلاة القاعد لكن أجره على النصف. كيف نوفق بين الحديثين؟ الحديث الذي معنا يدل على عدم الصحة، والحديث الآخر يدل على الصحة مع نقص الأجر، كيف نوفق بين الحديثين؟ نعم، يقول لزوم القيام كون ركن من أركان الصلاة في الفريضة دون النافلة، وصحة الصلاة من القاعد على النصف محمول على النفل، بدليل هذا بعمومه يشمل النفل والفرض، وذاك بعمومه يشمل الفرض والنفل، بدليل سبب ورود الحديث. سبب هذا الحديث، سبب ورود هذا الحديث الذي معنا أو الحديث الثاني ما في ما يدل على أنها فرض، أو سبب ورود الحديث الثاني وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد والمدينة محمة، يعني فيها حمى، فوجدهم يصلون من قعود، فقال عليه الصلاة والسلام: صلاة القاعد على النصف من أجل صلاة القائم، فتجشم الناس الصلاة قياما. سبب الورود يدل على أنهم كانوا يصلون فريضة ولا نافلة؟ نافلة، لأنهم لا يصلون الفريضة قبل حضوره عليه الصلاة والسلام ويأتمون به، فهي نافلة. وهو أيضا محمول على مستطيع القيام، أما الذي لا يستطيع القيام فأجره كامل سواء كان في الفريضة أو في النافلة. فسبب الورود يدل على أن الحديث الثاني في النافلة لمستطيع القيام، فله من الأجر النصف، أما الذي لا يستطيع القيام فأجره كامل في الفريضة والنافلة. الذي يستطيع القيام الفريضة لا تصح والنافلة تصح على النصف. والصارف والمخصص للحديث الثاني هو سبب الورود، والمقرر عند أهل العلم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، بل نقلوا على ذلك الإجماع وإن خالف نفر يسير من أهل العلم. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إذن كيف لجأنا إلى السبب وخصصنا الحديث به؟ لدفع التعارض الظاهر بين الحديثين، وأهل العلم يسلكون مثل هذا كثيرا من أجل دفع التعارض بين النصوص. فإذا صلى المستطيع الفرض من قعود نقول الصلاة غير صحيح، وإذا صلى المستطيع النفل من قعود قلنا صلاتك صحيح لكن ليس لك من أجر إلا النصف. إذا صلى غير المستطيع الفريضة من قعود قلنا صلاتك صحيحة وأجرك كامل، وإذا صلى النافلة غير المستطيع من قعود قلنا صلاتك صحيحة وأجرك كامل. وفي سبب الورود ما يدل على أنهم كانوا مستطيعين، لما تجشموا القيام قاموا، فدل على أنهم كانوا مستطيعين القيام. صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. من أركان الصلاة ما يؤدى حال القيام، ومنها ما يؤدى حال القعود. بعض الناس يستطيع القعود ولا يستطيع القيام، وبعض الناس بالعكس يستطيع أن يصلي قائم ولا يستطيع أن يصلي قاعد. يمكن ولا ما يمكن؟ كان لا يستطيع القعود ممكن، فهل نقول الذي لا يستطيع القعود مثل ما قلنا الذي لا يستطيع القيام يقعد في موضع القيام، فالذي لا يستطيع القعود نقول يقوم في موضع القعود مثله لما هو مثله؟ شخص مصاب في دبوره لا يستطيع القعود مثلا، قلنا لا أستطيع الصلاة إلا قائم، أو مضطجع، ماذا نقول له؟ الذي لا يستطيع القيام قلنا له اجلس صلي قاعدا، نقول صلي على جنب، لأن البديل عن القعود فإن لم تستطع فعلى جنب. نقول في موضع القيام تقوم لأنك مستطيع، في موضع القعود غير مستطيع على جنب وهو البديل. صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. كيفية القعود، عرفنا فيما تقدم أن القعود في موضعه من الصلاة الغالب فيه الافتراش، يفترش اليسرى وينصب اليمنى، هذا في بين السجدتين في التشهد الأول، ويتورك في التشهد الثاني. الذي لا يستطيع القيام يتورك ولا يفترش أو يتربع؟ الآن النص الذي عندنا يدل على إيش؟ القعود. والقعود يشمل جميع الهيئات، المفترش يقال له قاعد، المتورك يقال له قاعد، المتربع يقال له قاعد. ولذا يجوز عند أهل العلم أن يفترش وأن يتورك وأن يتربع، لكن يختلفون في الأفضل، فالأكثر على أنه يتربع في القعود البديل عن القيام. وأين يضع يديه إذا تربع في هذا القعود البديل عن القيام؟ يأتي بما يستطيع، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، يأتي بما يستطيع من هيئة الصلاة، يقبض يده اليسرى باليمنى ويضعهما على صدره، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. لا يستطيع القيام ولا يستطيع القعود يصلي على جنبه الأيمن. إذا لم يستطع الصلاة على جنبه الأيمن بأن كان في جنبه الأيمن جروح وقروح وجنبه الأيسر سليم وظهره سليم، قال يصلي مستلقيا رجلاه إلى القبلة بحيث يرفع الرأس فيستقبل به القبلة. إن لم يستطع الصلاة من قيام ولا قعود ولا مضطجعا، من العلم يقول خلاص استنفذ الفرص كلها الموجودة في الحديث فتسقط عنه الصلاة. ومنهم من يقول يومي إيماء، إن استطاع أن يومي برأسه وإلا فببصره أو ما يمكنه الإيماء به. ومنهم من يقول يمر القرآن والأذكار على لسانه وقلبه ويسقط عنه ما عدا ذلك مما لا يستطيعه. ومقتضى عموم قوله عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم أن الصلاة لا تسقط ما دام مناط التكليف وهو العقل موجود، فيأتي منها بما يستطيع. ولو لم يستطع القيام ولا القعود ولا الاستلقاء ولا على جنب ولا الإيماء أيضا، يأتي بما يستطيعه من قراءة وذكر ولو كان ذلك بإمرار القراءة على القلب. عرفنا أن من أهل العلم من يقول إذا لم يستطع على جنب انتهت الفرص المتاحة، ومع ذلك يكون في حيز غير المشروع. مشروع للإنسان يصلي قائم، إن لم يستطع فقاعد، إن لم يستطع على جنب، وبعد ذلك ما في فرصة، وهذا قول معروف عند أهل العلم. لكن مقتضى عموم قوله عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، قد يكون مستطيع القراءة مستطيع الأذكار. الأقوال المرتبطة بأفعال غير مستطاعة، تكبيرات الانتقال هو لا ينتقل من حال إلى حال، هل يكبر أو لا يكبر؟ هو يستطيع التكبير، الذي يستطيعه يعني يكبر للاستفتاح ثم يقرأ ثم يكبر للركوع ولا ركوع، ثم يقول سمع الله لمن حمده ولا رفع، ثم يقول الله أكبر ولا سجود، وهكذا. أو نقول هذه التكبيرات تابعة فتسقط. هناك القاعدة من عاجز عن بعض العبادة، استطاع بعض المأمور به وعاجز عن البعض، يأتي بما يستطيع إن كان المستطاع عبادة. أما إذا كان المستطاع إنما جيء به تبعا لعبادة فإنه لا يؤتى به لأنه لا يراد لذاته. فمثلا يذكر في هذه القاعدة الأصلع الذي ليس على رأسه شعر في النسك ماذا يصنع؟ يعني هل مجرد إمرار الموسى مقصود لذاته أو إمراره لإزالة الشعر؟ لكن إزالة الشعر مأمور به، لكن إمرار الموسى مقصود لذاته. شخص لا يستطيع الصلاة مع الجماعة لكنه يستطيع أن يصل إلى باب المسجد ويرجع، نقول تصل باب المسجد وترجع تصلي في بيتك؟ يعني هل مجرد المشي إلى المسجد مقصود لذاته أو من أجل الصلاة؟ ظاهر ولا ما بظاهر؟ إذا كان ما يستطيعه مقصود يأتي به، إذا كان ما يأتي به إنما وجد تبعا لغيره لأمر مقصود لا يؤتى به. إذا كان شخص لا يستطيع الحج فتبرع واحد يوصله إلى الميقات، نقول تصل الميقات وترجع، أو تصل إلى مكة ثم ترجع لأنك لا تستطيع الحج، تستطيع الذهاب إلى هناك؟ يكلف بهذا؟ لا يكلف بهذا، لأن الذهاب إلى تلك الأماكن ليس مقصودا لذاته، لكنه إذا اقتضته العبادة وتطلبته العبادة رتب عليه الأجر. ولذا الذهاب إلى المسجد فيه أجر عظيم لكنه لا يقصد لذاته. وعلى كل حال كل من القولين له ما يدل عليه أنه يأتي بما يستطيع، ولو كان دون الصلاة على جنب يصلي بالإيماء لحديث الذي كررناه إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، والقراءة مقدور عليها، الذكر مقدور عليه، الإيماء مقدور عليه. وحينئذ يكون التكبير الانتقال من باب الفصل بين الأركان وإن لم يكن لها وجود في الظاهر.
أحسن الله إليك. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمريض صلى على وسادة فرمى بها، وقال صل على الأرض إن استطعت، وإلا فأومئ إيماء، واجعل سجودك أخفض من ركوعك. رواه البيهقي بسند قوي، ولكن صحح أبو حاتم من وقفه.
هذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه مختلف في رفعه ووقفه، وله شواهد من حديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم صححه بمجموعها بعض أهل العلم مرفوعا، وصوب أبو حاتم وقفه ولم يصححه مرفوعا. النبي عليه الصلاة والسلام قال لهذا المريض الذي صلى على وسادة لا يستطيع الوصول إلى الأرض، شخص أراد السجود لا يستطيع الوصول إلى الأرض، هل نقول ضع مركات من أجل أن تسجد عليها، أو افعل ما تستطيعه مما يقرب من السجود حسب القدرة والاستطاعة؟ شخص أجرى عملية في عينيه لا يستطيع أن يطأطئ رأسه، ماذا نقول له؟ يخفض رأسه بقدر الإمكان للركوع والسجود ويجعل السجود أخفض من الركوع، لكن هل يلزمه أن يرفع شيئا ليسجد عليه؟ وبعض العوام يسجد على يده، يجعل يده وهكذا يسجد عليها، هذا أمر غير مشروع. ولذا رمى بالوسادة، صلى على وسادة فرمى بها وقال صل على الأرض إن استطعت، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إن استطعت صل على الأرض كما هو الأصل، أمرت أن أسجد على سبعة أرض، لكن لا تستطيع، لا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. رجل مقطوع اليد أو الرجل، نقول سجودك لا يصح لأنك ما سجدت على سبعة أرض، سجدت على ستة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، صل على الأرض إن استطعتها بهذا القيد، وإلا فأومي إيماء، يعني بالركوع والسجود تومي إيماء. وهذا يظهر في من أجرى العملية بعينيه، ينصحه الأطباء لا يسجد بل ولا يركع، لا يسجد ولا يركع، لأن هذا يؤثر عليه، وإذا كان هذا العمل يتضرر به أو يتأخر برؤه بسببه فالشرع لا يكلفه ما يضره، وحينئذ يومئ فيجعل السجود أخفض من الركوع. ومثل هذا من أذن له بالصلاة في موضع لا يتمكن فيه من الركوع التام والسجود التام، من يصلي على الراحلة هل يتمكن من القيام؟ يتمكن من الركوع ممكن، لكن ليس على الهيئة التي جاءت صفتها عن النبي عليه الصلاة والسلام. والسجود لا سيما في البديل عن الراحلة في السيارة، يستطيع الإنسان أن يسجد سجود كامل؟ لا يستطيع، والنافلة تصح على الراحلة ومثلها السيارة، فيجعل إيماءه بالسجود أخفض من الركوع. رواه البيهقي بسند قوي، ذكرنا أن له شواهد من حديث ابن عمر وابن عباس، ولذا صححه بعضهم مرفوعا، وإن رجح أبو حاتم وقفه، وأبو حاتم رحمه الله هذه عادته، يعني يغلب عليه الشدة في الأحكام، فإذا تعارض عنده الوصل والإرسال الغالب أنه يحكم بالإرسال، وإذا تعارض عنده الرفع مع الوقف الغالب أنه يحكم بالوقف، فصححه جمع من أهل العلم مرفوعا.
أحسن الله إليك. باب سجود السهو وغيره. عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى قضى الصلاة، وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم، أخرجه السبعة. وهذا لفظ البخاري. وفي رواية مسلم يكبر في كل سجدة وهو جالس، وسجد الناس معه مكان ما نسي من الجلوس.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب سجود السهو وغيره. سجود السهو، السهو الغفلة والنسيان، ومن يعرو من الخطأ والنسيان والغفلة، كل إنسان معرض، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما نسي وسهى ليسن عليه الصلاة والسلام، ولولا أنه حصل منه ما حصل لما عرفنا كيف نفعل إذا سهونا في صلاتنا. فيوجد مثل هذا منه عليه الصلاة والسلام لا لنقص فيه، نعم هو بشر ينسى كما ننسى، لكن يبقى أنه مقبل على صلاته، يحصل له ويعرض له ما يعرض لنا ولغيرنا ولأمته من أجل أن يشرع ويسن، وينام وتنام عيناه ولا ينام قلبه وقد نام عن صلاة الصبح للتشريع. فباب سجود السهو وغيره مما سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى من سجود التلاوة وسجود الشكر، يدخل في قوله وغيره سجود التلاوة والشكر. عن عبد الله بن بحينة، وعبد الله بن مالك، بحينة اسم أمه، عبد الله بن مالك ابن بحينة، وبحينة أمه، فإذا قلت عبد الله بن مالك تقول ابن بحينة، وتثبت الألف قبل ابن بحينة، كما في عبد الله ابن أبي بن سلول، تثبت الألف قبل ابن سلول ويكون إعرابها إعراب الاسم الأول وليس إعراب الاسم الثاني، لأنها تابعة للأول لا للثاني كما هنا. فإذا قلت عن عبد الله ابن مالك ابن بحينة ما يختلف، لكن لو تقول حدثنا عبد الله ابن مالك ابن تبع لعبد الله ابن بحينة، فبحينة أمه رضي الله عنه. أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر في رواية عند مسلم، العصر في رواية إحدى صلاتي صلى بهم الظهر. عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم الظهر غير شك، هناك في حديث ذي اليدين، فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، يعني لم يجلس التشهد الأول، صلى ركعتين ثم قام إلى الثالثة من غير أن يجلس للتشهد الأول، فقام الناس معه، الناس في عهد تشريع، منهم الساهي المتابع من غير تذكر، ومنهم الذاكر لكن يظن أن التشهد الأول إما أنه ليس بواجب أو أنه نسخ وألغي في زمن التشريع. فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة عليه الصلاة والسلام وانتظر الناس تسليمه، يعني تشهد التشهد الأخير وفرغ منه، انتظروا التسليم، كبر وهو جالس وما زال مستقبل القبلة، وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. هذه الصورة وهي صورة ترك واجب من واجبات الصلاة وهو التشهد الأول، وهذا الواجب تركه يجبر بالسجود كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وكذا لو ترك غير التشهد الأول من الواجبات، التكبير عند من يقول بوجوبه، قول سمع الله لمن حمده لمن يقول بوجوبه يجبر بالسجود، سجد قبل أن يسلم ثم سلم. أخرجه السبعة المراد بهم البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، وهذا اللفظ للبخاري. وفي رواية لمسلم يكبر في كل سجدة وهو جالس ويسجد، وهو جالس يكبر في كل سجدة وهو جالس، يحتاج إلى بيان أن يقال وهو جالس، كبر وهو جالس، يكبر وهو جالس، هو جالس للتشهد وينتظرون سلامه عليه الصلاة والسلام، فهل يحتاج إلى تنصيص؟ التنصيص في مثل هذه الحالة على الجلوس، هل يتصور أنه سوف يقوم ليسجد؟ قد يتصور بعض الناس أن هاتين السجدتين مثل سجدتي الصلاة، أولاهما تكون من قيام إلى سجود، قد يتصور مع أنه بعيد، لكن قد يتصور بعض الناس مدام سجدتين مثل سجدتي الصلاة يقال فيهما ما يقال في سجود الصلاة، يكبر لهما في الخفض والرفع، لماذا لا تكون الأولى من قيام مثل ما يسجد للصلاة؟ ولذا قال كبر وهو جالس، يكبر في كل سجدة وهو جالس ويسجد، ويسجد الناس معه مكان ما نسي من الجلوس، يعني هذا السجود الذي فعله عليه الصلاة والسلام إنما جاء به جابرا لما نسي، جبرا للنقصان الذي حصل في صلاته من ترك التشهد. التشهد الأول اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من قال إنه سنة، لأنه لو كان واجبا لما صحت الصلاة بدونه، للازم العود إليه، ومنهم من قال بوجوبه، لكن الواجب ليس مثل الركن، الركن لا يقوم غيره مقامه، بينما الواجب يجبر بالسجود، والحجة في فعله عليه الصلاة والسلام. ومثل هذا السجود لترك واجب إنما يكون قبل السلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث سجد قبل السلام، ويأتي من الأحاديث ما يوافقه وما يعارضه من الأحاديث التي نقلت في سجوده قبل السلام وبعده عليه الصلاة والسلام. نعم،
أحسن الله إليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي ركعتين ثم سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها وفي القوم أبو بكر وعمر فهاب أن يكلمه وخرج سرعان الناس فقالوا قصرة الصلاة ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذو اليدين فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرة الصلاة؟ فقال لم أنسى ولم تقصر. قال بلى قد نسيت. فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، متفق عليه. واللفظ للبخاري، وفي رواية لمسلم صلاة العصر. ولأبي داود فقال: أصدق ذو اليدين؟ فأومأوا أي نعم، وهي في الصحيحين، لكن بلفظ فقالوا. وفي رواية له: ولم يسجد حتى يقنه الله ذلك.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، والعشي ما بعد الزوال إلى غروب الشمس، وصلاة العشي هما الظهر والعصر، هما الواقعتان بين زوال الشمس وغروبها. إحدى صلاتي العشي، إما الظهر وإما العصر كما بعض الروايات، وجاء الجزم بأنها العصر في رواية عند مسلم. صلى إحدى صلاتي العشي وهما رباعيتان ركعتين، صلى الظهر أو العصر ركعتين، ثم سلم عليه الصلاة والسلام. لو لم يحصل مثل هذا منه عليه الصلاة والسلام، كم يتحسر المسلم مما يعتريه من سهو، وكم يتقطع قلبه أو قلوب أهل الحرص أسا لما يعتريهم في صلواتهم من غفلة وسهو. حصل هذا من النبي صلى الله عليه وسلم لأمور، منها أن تبين الأحكام من خلال هذه القضايا، ومنها التسلية. الإنسان يسلي نفسه بأن النبي عليه الصلاة والسلام سهى، كما أنه يسلي نفسه بأن النبي عليه الصلاة والسلام نام عن صلاة الصبح حتى أيقظه حر الشمس. لكن ليس معنى هذا أن يكون ديداً الإنسان السهو والغفلة ولا يستحضر ولا يقبل على صلاته أو ينام عن الصلوات ويقول النبي عليه الصلاة والسلام نام، لا. لكن إذا حصل في العمر مرات يسيرة مع الحرص الشديد والاحتياط التام لأعظم العبادات يتسلى بذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى الرباعية ركعتين ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها، في بعض الروايات فشبك بين أصابعه، فدل على أن التشبيك بعد الصلاة لا بأس به، بينما التشبيك قبل الصلاة مكروه لأنه في صلاة ما دام الصلاة تحبسه. فوضع يده عليها، وفي القوم أبو بكر وعمر، فهابا أن يكلماه من شدة تعظيمهما له عليه الصلاة والسلام، هابا أن يكلماه. وخرج سرعان الناس، سرعان بضم السين أو فتحهما، سرعان وسرعان وسرعان الناس، وهم أهل العجلة الذين يستعجلون في الخروج من المسجد، ولكل قوم وارث. يوجد كثير من الناس مجرد ما يسلم الإمام تجدهم في الأبواب، والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يؤذي وما لم يحدث. ثم هذا الحرص على الخروج من المسجد إلى أين؟ إلى مشاكل الدنيا وأكدارها التي طبعت عليها. خرج سرعان الناس فقالوا، يتناجون فيما بينهم، أقصرت الصلاة؟ يعني هل نزل تشريع جديد تقصر الصلاة الرباعية في الحضر ركعتين؟ وبين القوم رجل في يديه طول يدعوه النبي عليه الصلاة والسلام ذا اليدين، يلقبه بهذا، واللقب لا بأس به إذا لم يتضمن القدح في الملقب، ولو أشعر اللقب بذم، لكن الذم غير مقصود، إنما هو لمجرد التعريف. فلقب سفيان بن عيينة بالأعور، وهناك عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، وهناك سليمان بن مهران الأعمش، وهكذا. لا يقصد شينه ولا عيبه، إنما هو مجرد تعريف. ولذا لقب النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل بذي اليدين لما في يديه من طول. فقال: يا رسول الله، أنسيت فسلمت عن نقص أم قصرت الصلاة؟ لأن الزمان زمان تشريع، يحتمل هذا يحتمل هذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بناء على غلبة ظنه أو ليتأكد: لم أنس ولم تقصر. فقال: بلى، قد نسيت. لماذا؟ لأنه ضمن عدم القصر، لأن هذا شرع يكون بوحي، فإذا نفي بقي الثاني من قسمي التردد، والتردد بين القصر والنسيان. نفي القصر، إذن بقي النسيان. فقال: بلى، قد نسيت. فصلى ركعتين ثم سلم، استقبل الناس وقام للخشب أو تكلم، كلموه وردوا عليه بناء على أن الصلاة قد تمت، فمن جاء بما يبطل العبادة عند غلبة الظن أنها تمت لا يؤثر فيها كما هنا. فالكلام مبطل للصلاة، قيام واستدبار الكعبة استدبار القبلة يبطل الصلاة لو جزم أنه في صلاته، لكن بناء على غلبة ظنه أن الصلاة قد انتهت تكلم عليه الصلاة والسلام وتكلموا معه فلم يؤثر هذا في الصلاة، استقبل القبلة فسجد وصلى الركعتين، أتى بالركعتين ثم سلم ثم كبر ثم سجد مثل سجوده في الصلاة أو أطول. وبعض الناس لا يهتم لهذا السجود، ينقر السجدتين نقر، ولذا قال فسجد ثم سجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر، يعني سجد سجدتين، فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر ثم سلم كما بعض الروايات، وهذا حديث متفق عليه. جاء تعيين الصلاة في رواية مسلم وأنها العصر، وجاء في رواية أبي داود أصدق ذو اليدين فأومأوا برؤوسهم أو بأيديهم أي نعم، وفي الصحيحين فقالوا نعم. والقول كما يكون باللسان وهو الأصل يكون أيضا بالفعل، بإمكانك أن تطأطئ رأسك فتقول نعم بدون كلام. وفي حديث التيمم فقال بيديه هكذا، قال بيديه، ايش معنى قال بيديه؟ يعني ضرب بيديه الأرض. فأومأوا أي نعم، وفي الصحيحين لكن بلفظ فقالوا، الأصل أن القول باللسان هذا الأصل، وقد يكون بالفعل كما سمعنا. وفي رواية له ولم يسجد حتى يقنه الله تعالى، يعني جزم بأن الصلاة ناقصة، لكن هذه الزيادة منكرة، يعني لو ثبتت لما عمل بغلبة الظن. كونهم قالوا له نعم هذا يورث عنده عليه الصلاة والسلام غلبة الظن، يعارض به ما عنده من شك فيعمل بغلبة الظن، لكن قوله حتى يقنه الله تعالى حتى يجزم يقطع بأنه سلم عن نقص، ولذا حكم أهل العلم على هذه الزيادة بأنها منكرة. حديث اليدين حديث عظيم فيه فوائد كثيرة جدا استوفاها أهل العلم في مصنفات مفردة وفي شروح الكتب، أفرد القاضي عياض لفوائده مجلدا، وأفاض ابن دقيق العيد في بيان فوائده، وغيرهم الحافظ بن حجر أطال والعيني وغيرهم في شرح هذا الحديث، ففيه فوائد كثيرة جدا، لكن يهمنا منها ما يتعلق بالسهو، وهو أن من سلم عن نقص ثم جاء بهذا النقص فإنه يكون سجوده بعد السلام، وهناك ترك واجب يكون سجوده قبل السلام. وبعضهم يطرد فيقول السجود عن نقص قبل السلام والسجود عن زيادة يكون بعد السلام. إيش معنى هذا الكلام؟ في حديث عبد الله بن بحينة النبي عليه الصلاة والسلام زاد ولا نقص؟ نعم نقص، نقص التشهد الأول. في حديث ذي اليدين حديث أبي هريرة زاد ولا نقص؟ زاد، زاد السلام الأول وزاد الكلام والقيام، كل هذه زيادات، فيكون السجود بعد السلام، ويطردون هذا. والسبب أن السجود قبل السلام إذا نقص من الصلاة يجبر هذا النقص بأن يزيد في الصلاة من جنس الصلاة ما يجبرها، والسجود إذا كان عن زيادة في الصلاة لئلا تتضمن الصلاة زيادات أكثر من زيادة يكون السجود بعد السلام. وبعضهم يرى أن سجود السهو قبل سلام مطلقا، وأن مثل هذا الحديث وما جاء من الحديث من كونه عليه الصلاة والسلام سجد بعد السلام كله منسوخ. ومنهم من يطرد فيقول السجود كله بعد السلام، لأن الخلل الذي وقع في الصلاة لا يزاد عليه زيادة أخرى، فتكون الصلاة بزيادتها أو نقصها ويفرغ منها ثم تجبر بعد ذلك بعد السلام بسجود يجبر هذا الخلل. ومنهم من قال تنزل النصوص منازلها، فأهل العلم يختلفون في هذا، منهم من يقول السجود للسهو كله قبل السلام، وإلى هذا ميل الشافعية، ومنهم من يقول كله بعد السلام، ومنهم من يفرق كالمالكية، إن كان عن نقص فقبل السلام، وإن كان عن زيادة بعد السلام، ومنهم من يقول كله قبل السلام إلا في صورتين، إذا سلم عن نقص وإذا بنى على غالب ظنه يكون بعد السلام، ومع ذلك كله قبل السلام. وهم يتفقون على أن من سجد للسهو قبل السلام في جميع الصور صلاة صحيح، ومن سجد للسهو بعد السلام صلاة صحيح، لكن الخلاف في الأفضل. نعم،
أحسن الله إليك. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى، فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم، رواه أبو داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى، فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم، رواه أبو داود والترمذي وحسنه، بل قال في بعض النسخ حسن غريب صحيح، والحاكم وصححه. والمقصود بذلك أصل الحديث من غير قوله ثم تشهد، والتشهد شاذ، ذكر التشهد شاذ، يعني هذه اللفظة حكم عليها أهل العلم بالشذوذ لمخالفتها ما جاء في أحاديث السهو كلها. تشهد يعني بعد إيش؟ بعد سجود السهو. فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم، فالتشهد بعد سجود السهو محكوم عليه بالشذوذ عند أهل العلم، فلا يشرع التشهد بعد سجود السهو لأنه زيادة في الصلاة، والصلاة التي حصل فيها الخلل لا يضاف إليه خلل آخر، ولذا هذه اللفظة غير محفوظة عند أهل العلم بل حكموا عليها بالشذوذ. نعم،
أحسن الله إليك. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما كانتا ترغيما للشيطان، رواه مسلم.
حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته، الشك هو الاحتمال المساوي، يعني أحد سواء من غير مرجح، 50% أنه صلى ركعتين والخمسين الأخرى أنه صلى ثلاثا، هذا مقتضى الشك، احتمال النقيض مع المساواة. لكن إن ترجح أحدهما فالراجح ظن والمرجوح وهم، فإذا شك قام من ركعة إلى أخرى لا يدري هي الثالثة أو الرابعة من غير مرجح على حد سواء، إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، والمتيقن هو الأقل، لأن ما زاد على الأقل مشكوك فيه، يعني إذا تردد صلى ركعتين أو ثلاثا يقينا صلى ركعتين والثالثة مشكوك فيها، والأصل إيش؟ العدم. إذن يبني على ما استيقن ويجعل العدد اثنتين. وسبق لنا في كتاب الطهارة أنه إذا شك هل غسل العضو مرتين أو ثلاثا ماذا يجعل؟ يبني على إيش؟ كم العدد مثل ما هنا، أو يبني على الأكثر، يعني مقتضى قولهم الحنابل وغيرهم أنه يطرد مثل هذا، إذا شك الغسل العضو مرتين أو ثلاثا يجعلهما ثنتين ويزيد ثالثة. لكن هناك الوضع يختلف عما هنا، الوضع هناك في الطهارة يختلف عنه في الصلاة. في الطهارة إذا قلنا يجعلهما اثنتين ويزيد ثالثة التردد بين الثلاث والأربع إذا زاد، والأربع سنة ولا بدعة؟ بدعة، يعني يخرج بذلك إلى حيز البدعة. لكن لو قال هم ثلاث وهي في الحقيقة اثنتين، مثل ما لو نقص من الصلاة، لا، الوضوء صحيح، بل سنة أن يتوضأ مرتين مرتين، فإذا بنى على الأقل رجع إلى سنة، وإذا بنى على الأكثر احتمال أن يطلع إلى بدعة. بينما هنا إذا بنى على الأقل وزاد ثالثة الحل في الحديث يسجد سجدتين، إن طابق الواقع كانت ترغيما للشيطان، وإن كان قد زاد على ذلك شفعنا له صلاته. لكن لو بنى على الأكثر وصار ثنتين، لو تردد هم اثنتين أو ثلاث فقال لا ثلاث، يكون نقص من الصلاة، تكون باطلة الصلاة، ليس مثل الوضوء ثنتين صحيحة وسنة وفي حيز المشروع، لا، هنا في حيز البطلان لو بنى على الأكثر. بخلاف الوضوء. إذا شك أحدكم في صلاته صلاة مفرد مضاف فيعم جميع الصلوات فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك، القدر الزائد المشكوك فيه يطرحه، وليبني على ما استيقن المتيقن وهو الأقل، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، كأن الصلاة الرباعية إذا زيد فيها خامسة الأصل أن تقطع على شفع، لكن لو تردد في صلاة المغرب هل صلى ثنتين أو ثلاث وجعلهما اثنتين وهي في الحقيقة ثلاث ثم سجد سجدتين كما هنا، هل نقول شفعنا له صلاته أو أوترنا له صلاته؟ لأن صلاة المغرب تقطع على وتر، يعني هل المطلوب في الصلوات كلها أن تقطع على شفع أو أن المغرب تقطع على وتر؟ تقطع على وتر ثلاث. فإن كان صلى في الحقيقة ثلاث وزاد رابعة في المغرب ثم سجد السجدتين أوترنا له صلاته، لأن المفترض فيها أن تقطع على وتر. بينما الرباعية والثنائية إذا شك وزاد صارت وتر، لكن سجود السهو يشفع صلاته. وعندنا السهو وعموما النسيان كما في القاعدة ينزل الموجود منزلة المعدوم، لكنه لا ينزل المعدوم منزلة الموجود. يعني مثلا صلى الظهر خمس ناسيا، صلى خمس ومشى، جازم منها أربع ولا سجد سهو ولا شيء، نقول النسيان ينزل الموجود الركعة الخامسة منزلة المعدوم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. هذا النسيان نزل هذه الركعة الخامسة الموجودة منزلة المعدوم، لما عرف أن النسيان مرفوع أثره عن هذه الأمة، لكنه لا ينزل المعدوم منزلة الموجود. يعني تذكر فيما بعد أنه صلى خمس نقول صلاتك صحيحة، لأن النسيان نزل الموجود منزلة المعدوم، هذه الركعة زائدة لا قيمة معفون عنها. لكن لو تذكر فيما بعد أنه صلى الرباعية ثلاثا يقال له أعد، هل بإمكانه أن يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا؟ هذا نسيان وأثره معفون عنه. مثل من صلى خمس نقول لا، النسيان لا ينزل المعدوم منزلة الموجود. يعني لو نسي أن يتوضأ وصلى بدون وضوء هل يمكن أن يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا؟ نقول لا، توضأ وأعد الصلاة. فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما كانت ترغيما للشيطان، لأن الشيطان هو الذي يوقع في مثل هذه الأمور، هو الذي يلبس على الإنسان. لأن الشيطان إذا أذن للصلاة، إذا نودي للصلاة أدبر وله ضراط، في رواية حصاص، فإذا فرغ من الأذان أقبل، فإذا ثوب للصلاة وقيم لها أدبر، فإذا فرغ من الإقامة أقبل، ليشوش على المسلم صلاته وليذكره بما نسيه بما لم يذكر من قبل، اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا، ثم يستمر معه إلى آخر صلاة ثم لا يدري كم صلى. ففي هذا ترغيم للشيطان الذي همه أن يصرف الإنسان عن صلاته فلا يصلي بالكلية. إذا لم يتمكن من ذلك رضي أن ينقص أجره بقدر ما يستطيع هذا الشيطان. ولذا ليس للإنسان من صلاته إلا ما عقل. يذكر عن أبي حنيفة رحمه الله أن شخصا جاءه وقال إنه ترك مبلغا من المال، حفر له حفرة ودفنه في الأرض وسافر مدة طويلة، لما رجع نسي مكانه، فقال له صل صل ركعتين واحرص أن تقبل على هاتين الركعتين. لما كبر الصلاة وهل يتركه الشيطان إلى قرب انقضاء صلاته أو يخبره في أولها ليشغله عن بقيتها؟ في أولها ليشغله عن بقيتها. لكن هل يظن بالإمام أبي حنيفة رحمه الله أن يوجه إلى مثل هذا العمل فيقول لمسلم صلي وأنت لا تقصد الصلاة من أجل هذا المال الذي نسيته؟ هذا منقول عن الإمام رحمه الله، لكن لا يظن به أن يثبت. لا يظن بالإمام أبي حنيفة أن يقول مثل هذا، أن يأمر شخصا يصلي لا لقصد الثواب ولا لذات الصلاة، وإنما من أجل أن يتذكر ما نسيه من أمور دنيا. وإن كان صلى تماما طابق الواقع، هي بنى على الأقل وقد صلى الأقل ثم أكمل وطابق الواقع، كانت آتان الركعتين ترغيما للشيطان. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.